الشكل الثاني من أشكال تعلق الزكاة بالمال أن يكون على نحو أرش جناية العبد
المتعلقة لرقبته. الزكاة تتعلق بالمال كتعلق أرش الجناية التي يرتكبها العبد لرقبته. فإذا نحتاج أن نفهم المقيس عليه الممثل به لكي نفهم ما نحن فيه. العبد إذا جنى جناية تارة تكون هذه الجناية على مستوى القتل وتارة دون القتل. إذا كانت الجناية على مستوى القتل قتل حرا، العبد قتل حرا، يسلم هذا العبد إلى ذوي المجني عنه، إن شاء اقتصوا منه وإن شاء استرقوه وإن شاء باعوه يصير له. إذا كانت الجناية أقل من ذلك دون هذا المستوى، فحينئذ هل أرش هذه الجناية يكون مساويا لقيمة العابد أقل أكثر منه؟ فإذا كانت، وهذا المحل اللي ينطبق على كلامنا، إذا كانت جنايته أقل من قيمته، فحينئذ ذوي، مو ذوي هنا بعد، هو المجني عليه نفسه باعتبار الفرض ليس قتلا، فالمجني عليه حينئذ يسترق من العبد بمقدار جناية التي ارتكبها أرش الجناية، والباقي يبقى لملك سيده. فرضا أن العبد كان يسوى مثلا 800 دينار وجنايته التي ارتكبها 500 دينار، فإذا المجني عليه أصبح 500 دينار بقيمة هذا العبد، و300 الباقية تكون لمالكه الأصل. بقى هنا المالك العبد أو المولى إذا شاء أن يدفع من مال آخر قيمة الجناية حتى يبقى العبد خالصا له، لا يشاركه المجني عليه، هذا أمر له. إن شاء أن يدفع أرش الجناية التي ارتكبها العبد من مال آخر ويبقى العبد ملك خالص له، وإن شاء لا فيمتلك هذا المجني عليه. إذن هذه هي حالات ارتكاب العبد لجريمة، هي المفروض نحن شرحناها في يعني أول درس حينما عددنا الأقوال، نحن أعطينا فكرة وصورة عن كل قول لكن عدناها حتى نربطها بما نحن فيه. فإذا هذا هو الممثل به، هذا هو المقيس عليه، وهو جناية العبد. فأين نحن إذن من صور جناية العبد؟ تمثيل الزكاة في أي صورة من صور جناية العبد؟ ليست القتل، لأن في القتل يعطى العبد كله لذوي المجني عليه، ونحن بالزكاة ما نعطي المال كله للزكاة، خليجي نمثل الآن ما نحن فيه. فإذا لما تقولون أن شكل تعلق الزكاة ومثل جناية العبد، فنحدد أي صور عثرنا الآن. فإذا هي ليست من صور القتل، وإنما من صور ما دون القتل. زين، ما دون القتل أيضا حالات، قد تكون الجناية بقيمة العبد، فهو العبد كله يسلم لأن قيمته تساوي الجناية، هاي هم ما أن بها ما تشبه يعني ما نحن فيه. وقد يكون قيمة العبد أقل من الجناية فأيضا يسلم كله، لأن المولى ما له علاقة بالجريمة، العبد حتى لو قيمته أقل من الجناية هاكم يأخذوا، ما نتحمل أزيد من قيمته. فصورتنا وين لما قيمة العبد أكبر من الجناية؟ الجناية قلنا مثلا 500 دينار، العبد 800 دينار، خو مولى العبد يقول نعم ارتكب جناية ب 500، فلكم 500 دينار بقيمتي هذا العبد و300 الباقية مالتي تبقى إلي. فهنا إذن المجني عليه شريك مع المالك، شوف اقتربنا الآن لصورة الزكاة، المجني عليه شريك مع المالك في هذا العبد بمقدار استحقاقه اللي هي الجناية التي ارتكبت عليه، ايش قد ارش، ايش قد ديته. هذا بعد مو كلامنا، هذا في باب الديات. فاذا هنا لازم نحدد احنا في اي صورة نمثل ما نحن فيه، لما تكون الجناية دون القتل
ولما تكون قيمة العبد أكبر من دية الجناية ومن أرش الجناية فيكون للمجني عليه حصة في العبد هذه التي تقابل الزكاة، لأن مستحق الزكاة اللي هو يقابل المجني عليه، هنا مستحق الزكاة يقابل المجني عليه له حصة في المال الزكوي كما المجني عليه له حصة في العبد، والباقي يكون للمالك. هذا إذن وجه التنظير ما نحن فيه بذلك المطلب. أظن أن المطلب قد مر بنا يمكن ونحن شرحناه ربما ليس بهذا التفصيل، المهم هذا كان إيضاح لكم. حددنا الآن هذه الصورة تكون واضحة عندنا، أن التنظير في أي ساحة يكون هنا يكون يوجد من قال بهذا القول من العلماء، نعم احتمله العلامة قدس سره في القواعد والشهيد الأول في البيان وعدد من الأعلام المعاصرين اختاروه، احتمله العلامة قدس سره في القواعد، قال فيحتمل تعلق أرش الجنايات برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب لسقوط الأرش بتلف العبد. يعني من أين نشأ هذا القول في ذهن الفقهاء؟ هل هو استظهار من الروايات؟ سنقول بحسب هذا، شوف كلماتهم، هو ليس استظهارا من الروايات كما تعودنا بالأقوال الثلاثة الأولى، وإنما هو معالجة لمشكلة ودفع لإشكالات وقراءة للآثار والأحكام، فوجدوا هذه الأحكام تتطابق مع هذه الأحكام. واحدة منها هاي، ألسنا نقول في الزكاة إذا تلفت العين تلفت الزكاة معها؟ وكذلك هنا العبد إذا تلف تلفت ديته معه، المالك ما عليه شيء بجناية العبد، العبد جنى وقد تلف العبد فتلفت ديته معه، ليس للمجني عليه أن يأخذ الدية. فيقول شوف هذا كلام العلامة في القواعد، يقول لسقوط، هذا التعليل اختيار، لسقوطها الزكاة بتلف النصاب كسقوط الأرش بتلف العبد. إذن احتمل هذا القول العلامة في القواعد. وكذا الشهيد الأول قدس سره في البيان، ونقلنا كلمة فيما سبق من الدروس، واختاره عدد من الأعلام المعاصرين مثل فقه الصادق، مثلا سيد محمد الروحاني أيضا وصل لنا كتاب جديد ونشكر الذي جلبه لنا، المرتقى إلى الفقه الأرقى، تقريرات بحث السيد الروحاني في كتاب الزكاة الآن جزء الأول 118، أيضا احتمله، تردد بينه وبين القول بالشركة المالية لم يجزم به، لكن تردد بين أحد هذا القولين، إلا أنه قال لا أستطيع الآن من الجزم بأحدهما لأنه لم يظهر لي إلى الآن ما الفرق بين القولين، بين الشركة في المالية وبين حق الجناية تعلق دية الجناية برقبة العبد. قال أشوف آثار محكم وموحدة، فإلى الآن لا أستطيع أن أجزم بأي من القولين، فيمكن اختيار أي منهم. إذن هو أيضا اختاره. ما الدليل عليه؟ استظهره البعض من صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، تكررت كثيرا علينا، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يزك إبله وشاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال نعم، تؤخذ زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع، إما المشتري يعطي هذه الزكاة ويأخذها من البائع يرجع، إن كان جاهلا يعني حتى يرجع على من غره خذها، كان عالما هو أقدم على ذلك، أو البائع يدفعها. فالبيع إذن صحيح، قال لاحظ إلى الآن تقريب الاستدلال معنى البيع صحيح، لكن لكي يكون لازما على البائع أن يدفع الزكاة أو يدفعها المشتري ويرجع بها على البائع، هذا للزوم البيع، وإلا صحته الإمام ما استشكل على صحة البيع، لا، قال عليهم أن يدفعوا الزكاة، إما المشتري يدفع أو يرجع على البائع أو البائع يدفع. قال هذا الحكم هو عينه في العبد إذا ارتكب جناية، فإن ملكيته ملكية العبد لم تخرج من يد سيده ومولاه ومالكه، من حق أن يبيعه، لكن من يبيعه تنتقل دية جنايته معه. فمشتري العبد إما أن يدفع هو الدية للمجني عليه ويرجع بها على البايع، أو البايع يقول له لا أخذ هذا كله وفلوس أدفع كاملة وأنا أدفع الدية. قال لاحظوا هذا الذي نقوله في الزكاة، هذا الذي نقوله في الزكاة، بأنه تعلق الزكاة بالمال الزكوي لا يسلب حق التصرف للمالك النصاب الزكوي، يستطيع أن يبيع هذا النصاب لكن تبقى الزكاة لاحقه، إما المشتري يدفع أو البائع يدفع. فإذن إذا استطعنا الآن أن نقول صار أثرين الآن يتشابهان بها، ليش قلنا هو ليس استظهارا بحسب الظاهر، ليس استظهارا من النصوص بقد ما هو تطابق بالآثار واشتراك بالآثار والأحكام دفعهم إلى أن يقولوا هذا كهذا. هذا حتى يعني ألفت نظركم إلى منهج التفكير، أحيانا قد يكون نقاشنا مو فقط في الجزئيات التي يقولها وإنما في منهج التفكير نفسه، هل هذا منهج صحيح للوصول إلى النتيجة أم لا. فالآن إلى الآن يبدو هذا المنهج اللي المتبع الآن بالتفكير، وهو تطابق الأحكام بينهما أو وحدة الآثار. فإذن الصحيحة ما استدل بها على هذا الشكل مباشرة كما رأينا بالأقوال الثلاثة الأولى، لا، وإنما أخذ الحكم منها ونظر إلى أن هذا الحكم يشابه ما نقول في تعلق دية العبد، فقيل أنهما واحد تقريبا. الاستدلال بهذه الصحيحة أصبح يمكن واضح إن شاء الله، فإن ظاهرها صحة البيع ولزومه، صحة البيع بلا إشكال، إمام ما اعترض على البيع لكن الكلام في لزومه، ولزومه على تقدير أن يؤدي البائع زكاته وإن لم يكن من نفس العين. وهذا وجه الشبه، أو قل وجه آخر للشبه، بأرش جناية العبد إذ يجوز بيعه العبد وينتقل أرش جنايته معه لصالح المجني عليه، أو يدفع مالكه الأرش من ماله ويعود العبد ملكا خالصا له. لاحظ إذن قال نفس الزكاة، هكذا نحن نقول في الزكاة، أن تعلق الزكاة بالعين ما يمنع مالك النصاب الزكوي من التصرف بالعين حتى التصرفات الناقلة كالبيع، لكن خو هذا البيع صحيح نعم لكنه ليس لازما لأنه معلق على شيء متزلزل مرتبط بدفع الزكاة. فكذلك أيضا في العبد، أيضا إما المولى يدفع من مال آخر أرش الجناية ويكون البيع لازما، أو المشتري يدفع ويرجع على البائع. واستدل أحد الأعلام عليه وهو في فقه الصادق بكون الزكاة، ملخص استدلاله بكون الزكاة من قبيل الحقوق، هذه مقدمة، وانحصار هذه الحقوق بثلاثة هي منذور التصدق والرهانة وأرش الجناية. إذن هل مقدمتين بنى عليه دليل؟ هل الزكاة من قبيل الحق أم من قبيل الملك؟ من قبيل الحق، وهو قال من قبيل الحق. خب كم صورة وكم شكل تعلق عندنا على نحو الحق بعد أن ألغى